قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رحمك الله. إذن جعل ترجمة الباب آية من كتاب الله عز وجل. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب الباب الذي قبله، الباب الذي قبله تكلم على ما يتعلق بالخشية وخوف الله عز وجل، فهنا ناسب أن يذكر التوكل على الله عز وجل. إذا كنت لا تخشى أو ينهاك أن تخشى غير الله عز وجل، إذن فوض أمرك إلى الله عز وجل. هذه مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على الله فتوكلوا، إذن يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتوكل على الله، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ثم قال: إن كنتم مؤمنين، أي مؤمنين بالله عز وجل. مفهوم أن من لا يتوكل على عز وجل ماذا به؟ ليس بمؤمن. إذن التوكل على الله عز وجل هو تفويض الأمر إلى الله، أن الشخص يفوض أمره إلى الله عز وجل ويتعلق قلبه بالله، وهذا من أجل العبادات. التوكل على الله عز وجل من أجل العبادات، لكن ليس معنى التوكل ترك الأسباب، ففعل الأسباب من التوكل على الله عز وجل، بل ترك الأسباب قدح في العقل وفي الشرع. فلذلك سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها وتوكل، ما قال فرط فيها، ابذل السبب وتوكل على الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده يتوكل على ربه، ومع ذلك يأخذ بالأسباب من لبس السلاح ونحو ذلك الذي يتقي به القتل. إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لو توكلتم على الله حق التوكل، الطير هل لها مخزون؟ هل لها مستودعات؟ لا، تنصرف من أوكارها، ليس لها شيء إلا ما تجده. لو أنك تتوكل على الله حق لا رزقكم كما يرزق الطير، إذا الله عز وجل يرزق الطير لأنها ليس لها اعتماد على غير ربها تبارك. لكن انظر الحديث، قال: تغدو، تذهب أول النهار خماصا أي جائعة، ثم تعود ماذا؟ شبعانة أي بطانة. إذن هل الطير جلست في أوكارها وهي متوكلة على الله عز وجل؟ لا، إذن بذلت الأسباب. فكذلك نحن نتوكل عز وجل ونعتقد أن الأمر كله لله، لكن ليس هذا معنى أن نفرط ونترك الأسباب. إذن التوكل واجب علينا، لكن ليس معنى التوكل أن نترك الأسباب. إذن التوكل كما أسلفت قبل قليل هو اعتماد القلب على الله عز وجل وإنابته إلى الله عز وجل في جلب المحبوب ودفع المكروه، يعني جلب ما تريده النفوس ويدفع ما تكرهه النفوس. وليعلم أن التوكل أنواع، النوع الأول الذي أشرت إليه التوكل الواجب واعتماد القلب على الله عز وجل وينافيه اعتماد القلب على أمر لا يملكه إلا الله عز وجل، هذا لا شك أنه شرك أكبر كاعتماد الضلال على أئمتهم الأموات، أو اعتماد مثلا على السحرة والكهنة. أو الاعتماد على الأولياء الأموات، على القبور، على الأصنام. لا شك أن هذا توكل يقدح في أصل التوحيد. النوع الثاني ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا تجد بعض الناس تجده يعتمد على دنياه ويركن إليها أكثر من اعتماده على الله عز وجل. تجده مثلا حينما مثلا في باب الدنيا وفي باب المال، حينما يجمع مال يظن أن بهذا المال الغنى، وأنه لو زال هذا المال لهلك. لا شك أن هذا فيه قدح في كمال التوحيد. وصاحب عاصي حينما يركن إلى هذا المال ويرى أن هذه الثروة هي من أسباب بقائه أو بقاء مثل أولاده من بعد، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لكن ليس معنى هذا أن نظن أن هذا الأمر هو بحد ذاته سبيل للبقاء ونحو، لا، إنما هو سبب من الأسباب. فلذلك تجد بعض الناس في باب حوائج الدنيا يركن إلى المخلوق أكثر، تجده يتعلق قلبه تعلقا كاملا بالمخلوق، وهذا كما أسلفت ينافي كمال التوحيد الواجب. تجد مثلا إذا أراد وظيفة تعلق قلبه بالمسؤول الفلاني ويرى أن الوظيفة لن تأتي إلا بفلان، ولولا فلان ربما ما أتى الوظيفة. لا شك أن هذا يقدح في كمال التوحيد الواجب. قلت يقدح في الكمال، لماذا؟ لأن المخلوق بيده شيء من الأمر إذا كان مسؤول، وإلا لو كان المخلوق ليس بيده شيء من الأمر كان يقدح في أصل التوحيد ليس في كماله. الأمر الثاني هو ما يسمى بالوكالة، والوكالة جائزة، أي أن تفوض غيرك يقوم مقامك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في شؤون المسلمين كما قال وغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا توكيل. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج على الجهاد أقام غيره مقامه كابن مكتوم أميرا على المدينة وغير ذلك. وكان أيضا يوكل في شؤونه الخاصة كما وكل عروة البارقي رضي الله تعالى عنه في أن يشتري له شاة. ثم قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، إنما كما مر بنا أداة حصر، وإن شئت تقول كافة ومكفوفة، عرفنا معنى كافة ومكفوفة أصلها إن التي من التي هي أم الباب تنصب الاسم وترفع الخبر، فلما دخلت عليها ما كفتها عن العمل. فإذا قال المؤمنون في غير القرآن لو إن تعمل قال إنما المؤمنين، في غير القرآن لأن إن تنصب ماذا؟ الاسم، فهذا يدل على أن كفتها عن العمل. إنما المؤمنون أي المؤمنون حقا، أي من كمل إيمانهم، وإلا قد يضعف الإيمان ثم لا يحصل ما سوف يأتي ذكره في سياق الآية. إذن إنما المؤمنون أي المؤمنون الكمل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله أي إذا ذكروا بالله عز وجل بوعده ووعيده حصل عندهم وجل وخوف من الله عز وجل. إذن الوجل والخوف والخشية كلها تدل على معنى واحد، هذا الأصل في أصل الكلمة. إذا أراد أن يعصي الله عز وجل، أن يأكل مال غيره، قيل له اتق الله يا فلان، حصل عنده خوف، ارتدع عن الأمر الذي أراده، هذا يدل عليه شيء على كمال الإيمان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفيه أن الخوف في القلب، وجلت قلوبهم. قد يقول قائل أهل الطب يرون أن القلب هو مجرد مضخة دم ليس فيه لا حب ولا خوف ولا غيره، تقول ظواهر النصوص تدل على ذلك، وأهل العلم كالمجمعين على ذلك. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات القرآن سمعوها زادتهم إيمانا، وفيه دليل على تباين المؤمنين في إيمانهم. إذن المؤمنون ليسوا على درجة واحدة، حتى الزيادة ليست واحدة. إذن هذا يدل على تفاوت الإيمان المؤمن في إيمانه. إذا ليس مثلا مجرد التصديق، إنما هو تصديق مع عمل. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا الشاهد من الآية، وعلى ربهم يتوكلون. إذن لا يتوكلون على غيره. وكما مر بنا فرق بين الوكالة وبين التوكل. التوكل يكون في أي شيء؟ في القلب، اعتماد وركون. أما الوكالة يخلق شخص في أمور يقوم بها نيابة عنك. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن الآية. نعم. كما قلت لك قلت في بدء حديثي، التوكل نوعان. إذا اعتمد اعتمادا تاما على ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ليس بمؤمن. مثلا اعتمد مثلا على صاحب هذا القبر في جلب الخير له أو في دفع الضر له، هذا ليس بمؤمن. اعتمد مثلا على وظيفته، الوظيفة سبب من الأسباب لكنه ركن إليها. اعتمد على المخلوق الفلاني في المدافع عنه، وأنه يقول إذا كان فلان موجود لن يصيبني أذى مثلا، فلان له أثر. فهنا نقول فلان الذي اعتمد على فلان أو اعتمد على وظيفته مؤمن لكنه ناقص الإيمان. إذا قد يكون التوكل على غير الله عز وجل قد يكون ينافي أصل التوحيد، وقد ينافي كمال التوحيد الواجب. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حسب اسم فعل بمعنى كافي. إذن حسب ماذا بها؟ اسم فعل بمعنى كافي. حسبك الله أي كافيك الله. إذن توكل على ربك لأنه الذي سيكفيك ما أهمك. حسبك الله. إذن الله عز وجل كاف نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اسم موصول بمعنى الذين اتبعوك من المؤمنين. ما تقدير كلام؟ هل يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين؟ هل معنى هذه الآية؟ لا، معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله، وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. هذا هو تقدير الآية والله أعلم، يعني أن الله عز وجل كافيك، وأيضا ليس الأمر متعلق بك أيضا بمن اتبعك من المؤمنين إلى قيام الساعة، أن الله عز وجل كافيهم. إذن هذا فيه بشارة للمؤمنين أن الله عز وجل معهم ولن يتركهم. ولنعلم أن كون الله عز وجل كافي الشخص سواء كان النبي أو غيره ليس معنى هذا الأمر أنه لا يصاب بشيء مطلق، لا، كما قال الله عز وجل تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى، بمعنى إذا كان الله حسبك قد تتعرض للأذى اليسير، لكن أصل الأذى لا يمكن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ما حصل له من أذى أم لا، لكنه يبقى أذى يسير بقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسلط عليه أحد من الكفار أو من غيرهم. كذلك دينه، الله عز وجل كافيه، وهل دين الله عز وجل لا يحصل له أذى؟ بلى، يحصل له أذى، يحصل في ابتداء، لكن أصل الدين ماذا به؟ باق محفوظ. إذن ليس معنى حسبك الله أنه إذا كان الله عز وجل حسبك توكل لن يضرك شيئا، لن يصبك شيئا البتة، لا، يصبك لكن يبقى هو أذى يسير لا يصل إلى حد التلف ونحوه. يا أيها الشاهد من هذه الآية، إذا كان الله عز وجل حسبك فتوكل عليه. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هنا من اسم شرط، تلاحظون ومن يتوكل هنا ماذا نقول؟ اسم شرط. يا أيها حسبك الله ومن اتبعك، قلنا اسم موصول، لا اسم موصول، كلاهما من أم لا، لكن يدل على هل هي شرط أو اسم موصول أو اسم استفهام. من جاء سياق الكلام، سياق الكلام. قال ومن يتوكل، كيف عرفنا أنها اسم شرط؟ لأن الفعل الذي بعدها المضارع مجزوم، من هنا الموصولة بل من الشرطية تجزم فعلين. ومن يتوكل أن يعتمد على الله عز وجل حقيقة الاعتماد في قلبه، قال فهو، هنا السكون، يتوكل هنا ساكن، مر بنا أن فعل المضارع إذا كان صحيحا ولم تتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة علامة جزمه السكون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قد يقول أين الجواب؟ هذا فعل الشرط، الجواب جملة فهو حسبه، فلذلك اقترنت بها الفاء، هو مبتدا حسبه خبر، فالجملة الاسمية واقعة في جواب الشرط. إذن هذه الآية كالتي قبلها، بمعنى أن من يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه أي كافيه، كما أسلفت قبل قليل. قال أي أنه ليس معنى أنه يغيره شيء، لا، يحفظه الله عز وجل وإن كان يحصل له شيء من الأذى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، مساك الله بالخير، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري والنسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله في تفسير قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم هنا نعم فعل ما جامد لإرادة المدح، إذا النعم هنا فعل يقصد به المدح، ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه، إذا فيه أن ربنا تبارك وتعالى مدح نفسه، وفيه أن الله يحب المدح، يحب المدح والحمد، فلذلك مدح نفسه وأثنى على نفسه. إذن يستحب للشخص أن يكثر من الثناء على ربه والحمد والمدح. قال: قالها إبراهيم أي الخليل عليه السلام، وهذا كلام ابن عباس في باب التفسير أهل العلم، هذا ربما يمر بنا في مصطلح التفسير، تفسير الصحابي عند أهل العلم أن له حكم الرفع، تفسير الصحابي أن له حكم الرفع في شروط يشترطون من شروطهم إذا كان ليس معروفا بالأخذ من أهل الكتاب. إذن قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. إذن قال ماذا قال إبراهيم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما ما يروى أن إبراهيم حينما قذف تلقاه ملك قال: لك في حاجة؟ قال: أما لك فلا وأما في لله فنعم، هذا لا يثبت، لكن في حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل فكفاه الله عز وجل ما أهمه. قال: وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس المقصود هنا بالناس قريش وأبو سفيان بعد أحد، حينما توعدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوعدوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالاستئصال، قد جمعوا لكم أي قد جمعوا لكم العرب والأحزاب لاستئصالكم، فاخشوهم أي خافوهم، مر بنا أن خشية الكفار في ترك الواجب ما حكمها؟ بل خشية الكفار وخشية الفساق في ترك الواجب محرم. إذن فخشوهم، لو خشوا الكفار وحشاهم ولم يقاتلوهم ولم يستعدوا، ما الحكم؟ معصية وليس بمعصية؟ معصية. إذن خشية الكفار، خشية الفساق في ترك الواجب معصية، فخشوهم فزادهم إيمانا. وفيه أن المؤمن في إذا اشتدت الكروب وزاد الخط وكثر القيل والقال، هذا مظنة زيادة الإيمان عند المسلم، فزادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الشاهد وعلى ربهم يتوكل. قال: رواه البخاري والنسائي. رواه البخاري في صحيحه، والنسائي رواه في السنن الكبرى، وكما مر بنا أن الأصل إذا عزي للنساء أنه يعزى به شيء، إذا قيل النساء المقصود به المجتبع الصغرى، لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا عزاه للنساء وهو في الكبرى وليس في الصغرى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر
قال قالها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. قال فيه مسائل: ان التوكل من الفرائض، يعني ان التوكل واجب. لماذا؟ لان الله امر به في مثل قوله تبارك وتعالى في ما مر بنا: وعلى الله فتوكلوا. قال وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال الثاني أنه من شروط الإيمان، لأنه قال إن كنتم مؤمنين، مفهومه أن من لم يتوكل على الله ليس بمؤمن، إذن هذا استدلال بالمفهوم. ولعلكم تذكرون مر بنا أكثر من مرة أن دلالة المفهوم ماذا بها؟ دلالة ضعيفة، لكن لا شك أنه من شروط الإيمان، لكن كما مر بنا قد ينافي أصل الإيمان التوحيد وقد ينافي كمال التوحيد الواجب. قال قوله السادسة: عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشدائد، أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا شك أنها لو خرجت من شخص صادق، خرجت من قلبه، لكفاه الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفيه اعتماد القلب على الله عز وجل لا سيما في الشدائد، أي في مواطن الشدة. أشرت في درس منظومة قواعد الفقه قبل قليل الكلام على النية والعزم، ولعلي أفصل في هذه المسألة عندنا كل وقت. التوكل أو كما ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله في قصة السبعين ألف، وإن كان الحديث مر بنا. قال في السبعين ألف الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال لا يسترقون، المقصود هنا لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن ليس معناه أنهم لا يرتقون مطلقا، لا، أنهم لا الواحد منهم لا يرقى، لا، إنما هم في أنفسهم لا يطلبون الرقية من الناس. لماذا؟ لأن اعتمادهم على الله عز وجل أعظم من ذلك. فلذلك السلام عليكم ورحمة الله. سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقي، رقته عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمقصود أنه هو لا يبحث عن الناس، لا يسأل الناس، قلبه متعلق بالله عز وجل أكثر من تعلقه بالناس. كذلك الاكتواء، ولعلكم تذكرون الحديث هذا فيه شيء من الإشكال، يعني هل الأمر خاص بمسألة كونه لا يطلب الرقية، ولماذا النهي؟ هل لأجل تعلق القلب أو لأجل المنة؟ إن قلنا إذا كان لأجل تعلق القلب يدخل فيه التداوي كله أم لا؟ يدخل فيه طلب التداوي كله. وإن قلنا لا، لأجل فقط المنة، فنقول لأجل المنة، هل يدخل فيه التداوي الآن في مسألة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية؟ لا، بعض العلم يرى أن النهي قال لا يسترقون أي لا يطلب من أحد يرقيهم لأجل شيء، لأن فيه منة. فعلى هذا لو دفع الشخص ما جعلا للراقي لا يدخل في باب النهي. لو أن الشخص ذهب إلى مستشفى حكومي لا يدخل في باب النهي، عليكم السلام. لو أن الشخص مثلا ذهب إلى مستشفى أهلي وأعطاهم المال لا يدخل في باب النهي. لكن الظاهر والله أعلم أن الأمر ليس لأجل المنة، إنما هو لأجل كمال التفويض والتوكل على الله عز وجل، هذا هو الظاهر والله أعلم. لكن بعض العلم أيضا، وهذا يدل على أن الحديث فيه إشكال، بعض العلم يخص الحديث بهذين الأمرين فقط، يقول الأمر متعلق بطلب الرقية والاكتواء فقط، طلب الرقية والاكتواء، هذا يدل أن الحديث فيه شيء من الإشكال. إذن لا شك يستحب للشخص أن لا يجعل الناس عليه منه، أن لا يطلب منهم أن يرقوه، لكن لو أن أحد أتى وتطوع وقال أريد أرقيك يا فلان من غير طلب، حسن ولا يخالف الحديث. بالنسبة لما ذكرته قبل قليل وهو ما يتعلق بالنيات، حديث أبي كبشة الأنماري، وأرجو أن يكون الحديث حسنا، يقول إنما الدنيا، مرفوعا، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فذلك بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مالا لكنت مثل فلان، لكنت مثل فلان، قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء بأي شيء؟ بنيته الصادقة. قال ورجل لم آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، هذا الرابع، فيقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، أي الثالث. قال فهما في الاسم أو قال في الوزر سواء. إذن هذا يدل على عظم النية وخطر النية، أن الشخص قد يحاسب على نيته وهو لم يعمل لكن عنده نية سيئة ووطن نفسه على ذلك وعلم الله عز وجل منه أنه لو تمكن من ذلك الفعل لفعل فحكم حكم الفاعل. مسألة تأتي في مسألة ما يسمى بأفعال التروك. أفعال التروك نحن ولله الحمد يعني من الله عز وجل علينا ونسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة. في أشياء كثيرة نفعلها من زنا، من ترك الزنا، من شرب خمر، من أكل أموال الناس بالباطل، إلى غيره من الأشياء. إذا كان الشخص لا يقارف المعصية، إذا كان الشخص لا يقارف المعصية من باب الغفلة، نفسه لا تريدها ولا تميل إليها، هل يثاب على ذلك أم لا؟ اللي يظهر والله أعلم أنه لا يثاب، أنه لا يثاب عليها. إذن متى يثاب الشخص على ترك المعاصي؟ يثاب على ترك المعاصي إذا احتسب الأجر، نفسه تميل إلى غيبة الناس لكنه تركها لأجل الله عز وجل، نفسه تميل إلى أن يسمع المحرم لكنه تركه لأجل الله، نفسه تتشوف إلى شرب الخمر أو إلى الزنا، وهذا قد يحصل من تابوا عن المعاصي أكثر، نفسه تميل هذه الأشياء لكنه يغالب نفسه ويجاهد نفسه فيترك هذه الأشياء، ما الحكم؟ يؤجر على تركه. إذن إذا ترك الشخص المعاصي تعبدا لله عز وجل فيؤجر عليها، إذا تركها غفلة نفسه لا تميل إليها فالظاهر والله أعلم أنه في جملة لا يؤجر عليها. ما دليل ذلك؟ دليله حديث أبي هريرة في الصحيح، تقول الملائكة: يا رب، هذا عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة، فيقول: انظروا، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ثم علق: إنما تركها من جرائي. إذن إذا ترك السيئة قال اكتبوها لا حسن، ثم علل: إنما تركها من جرائي، أي تركها من أجلي. فترك المعصية لأجل الله عز وجل عبادة وقربة. مفهوم الحديث أنه إذا لم يتركها، إذا ربنا عز وجل علل بكتابة السيئة المتروكة حسنة لأجل شيء، لأنها تركت من أجل شيء، من أجل الله عز وجل. مفهوم الحديث إذا تركت ليس من أجل الله عز وجل، ما الحكم؟ لا تكتب له. وهنا يأتي سؤال: من ترك المعصية له أحوال. الحالة الأولى أن يتركها لله عز وجل، هذا يؤجر عليها. أن يتركها غفلة، وهذا لا يؤجر عليها كما مر بنا. الحالة الثالثة أن يتركها عجزا، يعني يبذل وسعه ولكنه يعجز عنها. لص مثلا على سبيل المثال يدخل البيت، وعليكم السلام، أو ينصب السلم ليريد أن يتسلق ثم يرى مارا فيهرب، إذن بذل وسعه. شخص يريد مثلا أن يفجر بامرأة، حاول وبذل وسعه وجعل معها موعدا لكنها لم تأتي، حكمه ماذا؟ حكم الزاني. شخص وطن نفسه بل أراد أن يشهد شهادة زور على شخص، فحينما ذهب لم يجد من طلب منه أن يشهد، إلى غير ذلك من المعاصي سواء كانت من باب الكبائر أو من باب الصغر، ما الحكم؟ من وطن نفسه على المعصية وبذل وسعه فحكمه حكم الفاعل سواء بسواء، بمعنى أنه كأنه زنى، كأنه سرق، كأنه شهد شهادة الزور لأي شيء، لما مر بنا قبل قليل في حديث أبي كبشة الأنباري الرابع اللي قال فهما في الوزر سواء، وكذلك ما مر بنا قبل قليل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن القاتل استحق النار لأنه قتل صاحبه، المقتول استحق النار لماذا؟ لأنه بذل وسعه، ولو كان أظفر من المقتول، بل لو كان القاتل لو كان المقتول أظفر لو كان المقتول أظهر من القاتل لربما أصبح المقتول ماذا به؟ قاتلا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في النار، أي القاتل والمقتول في النار. إذن هذه أحوال الهم بالسيئة، وكذلك أحوال الهم بالحسنة، بل هي أعلى من ذلك. مجرد الهم بالحسنة ولو لم تعمل يكتب لك، لو تركتها وأنت قادر. مثلا أسبي المثال، أحدنا أراد أن يتوضأ، الوضوء عبادة، أو أراد أن يصلي سنة، أو أراد مثلا أن يزور مريض، أو أراد أن يشيع جنازة، خطر في باله خاطر أنه يذهب يفعل هذه العبادة ثم تركها مع قدرته على ذلك، شعر مثلا بشيء من التواني أو الكسل أو تثبيط الشيطان، قال لا أريد أن أفعلها، فيؤجر على مجرد هذه النية. لماذا؟ لأن الهم بالطاعة هو بذاته عبادة يؤجر عليها. إذا عملها ما الحكم؟ له حكم العامل. إذا بذل وسعه ولم يستطع فحكمه أيضا حكم العامل. فلذلك في حديث أبي هريرة إذا هم بالحسنة فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوه له عشر. إذن بمجرد الهم تكتب له حسنة. إذا الشخص تمنى الخير وبذل وسعه لكن لم يستطع فله أجر العامل. من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلذلك ورد حديث لكنه لا يصح، نية المؤمن خير من عمله، لكن معناه صحيح. كثير من الأعمال لا نستطيع أن نقوم بها، لكن بالنية الحسنة يؤجر المسلم على نيته ويثاب عليها وإن كان لم يعمل بهذه النية. فلذلك النية من أعظم القرب ومن أعظم الأعمال التي ينبغي بل يجب علينا أن نعتني بها. فلذلك ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل ذكر عن شيخه يقول تمنيت أن أحدا تفرغ ليعلم الناس النيات، يعني تمنى أن أحد العلماء أنه يجلس ليس له هم إلا يعلم الناس النية وإخلاص العمل وكيف تكثر الأعمال الصالحة بالنية. ذكر ذلك ابن الحاج رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المدخل. إذن هذا يدل عليه شيء على نية، على أهمية النية، وأن الواحد قد يجد أعمالا صالحة في صحيفته يوم القيامة وهو لم يعملها ببدنه إن عاملها بنية الصالح. وكذلك نسأل الله السلامة بالعكس، قد يجد الشخص في صحيفته سيئات كثيرة ما عملها لكن عمل بنيته وطن نفسه عليها فعوقب عقاب الفاعل سواء بسواء.